الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. قضية اليوم عن مرض الإيدز، مرض حديث النشأة شديد الوطأة، لم تواجه البشرية على مدار تاريخها أي مرض في مثل خطورته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا المرض إلا أنها تقريبا ذهبت مع أدراج الريح، إلا أن العجيب في هذا الأمر بأنه قد أثار تساؤلات كثيرة تحتاج إلى بيان أحكامها الشرعية، وذلك مع فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله دكتور.
أكرمكم الله، أهلا بكم سادة المشاهدين.
أستاذنا دكتور، حفظني الله وإياك والسامعين من هذا المرض اللعين،
اللهم آمين.
لكن كما تعودنا في عرضنا لكل قضية أن نعنون هذه القضية تحت هذه القاعدة الأصولية المهمة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
نعم.
فماذا تعني كلمة الإيدز؟
الإيدز ليس مرضا وإنما هو إصابة، لأن الإيدز في ذاته ليس مرض، ولذلك يسمى هو متلازمة العوز المناعي المكتسب.
متلازمة العوز المناعي المكتسب.
نعم.
يعني إيه؟
متلازمة يعني إرفاق شيء بشيء، متلازمة شيء لزوم الشيء، متلازمة العوز، العوز الضعف، العوز الفقر، العوز الحاجة، الضعف المناعي، جهاز المناعة في جسد الإنسان عندما يضعف فيجعل الإنسان قابل للعرضة لأي تأثر بأي فيروس أو بأي مرض آخر مكتسب. يعني هذه الإصابة ليست ذاتية وإنما تكتسب عن طريق العدوى، وبمعنى آخر الإيدز تدمير للجهاز المناعي للإنسان. فإذا ما دمر الجهاز المناعي الكامن في خلايا الإنسان صار الإنسان ضعيفا أمام أي فيروس ولو كان تافها. الإنفلونزا العادية تميته، أي إصابة تافهة تميته. خلق الله الإنسان وخلق في خلاياه جهازا مناعيا قويا يجعل أجساد مضادة ويحارب أي فيروس يأتي الجسم. هذا الجهاز المناعي في الخلايا يحمي الإنسان من الهواء غير الملوث، من الشراب الملوث، من الطعام الملوث، والبيئة كلها فيها تلوث، لكن جهاز المناعي للإنسان قادر على التعامل مع هذه البيئة، لأن الله أراد الإنسان أن يعيش في هذا الكون وفي هذه البيئة عمره وأجله، فخلق فيه القوة والصحة والمناعة التي تحفظه من تلك الملوثات الموجودة من عادم السيارات، الموجودة في الطعام مع التراب، الموجودة في الشراب، الموجودة في كل تعاملات الإنسان حتى مع إفراز الإنسان في نفسه، ربما عند استبرائه من بوله، ربما عند استبرائه من غائطه، ربما لا يغسل يده، ومع ذلك فإن الله يحفظ الإنسان مع كل هذه الملوثات الطبيعية الموجودة في البيئة، ويعيش الإنسان بصحة وعافية من الجهاز المناعي الكامن في الخلايا لحمايته من كل فيروس يأتيه من الخارج. فإذا ما كان جهاز المناعة قد ضعف وفشل في حمايته أو في الدفاع عن هذا الجسد، فإن المرض والفيروس ينتصر، ولهذا لا يمرض الإنسان أبدا إلا إذا كان جهازه المناعي عجز عن رد هذا المرض وهذا الداء الذي غزاه.
يعني كلام حضرتك بيؤكد بأن فيروس الإيدز بيدمر جهاز المناعة تماما.
هو يبدأ بالتأكيد.
نعم.
نهايته مرحلته الأخيرة تدمير جهاز المناعة في داخل خلايا الإنسان، وده المرحلة المتأخرة اللي بيعتبر الإنسان بلا دفاع. ما الذي يميته أو ما الذي يضره إذن؟
نعم.
ليس الإيدز، وإنما الذي يضره المرض الذي يأتيه.
تمام.
ولهذا نقول متلازمة العوز المناعي المكتسب. إذن الذي يميت الإنسان والذي يضر الإنسان هو الأمراض الأخرى الانتهازية والفيروسات الانتهازية التي تأتي هذا الجسد نظرا لأن هذا الجسد بدون مقاومة. تخيل دولة بدون جيش،
سبحان الله،
تخيل مجتمع بدون قوة تحميه، الدولة بدون جيش، الدولة بدون قوة تحميها كلا دولة. نفس الأمر جهاز المناعي هو الجيش الذي يحمي الجسد من كل أمراض خارجية.
أستاذ دكتور، طيب إيه السبب يعني في عدم قدرة جهاز المناعة على التصدي ومقاومة هذا المرض؟
نادرا ما يكون خلقة، نادرا. خلق الله الناس بجهاز مناعة قوي، صحيح بعضه أقوى من بعض، بعض الناس أصحاء عن بعض بسبب وجود جهاز المناعة الأقوى، زي دولة صاحبة جيش أكبر من دولة أخرى جيشها أقل. نفس الأمر خلق الله الناس والبشر بجهاز مناعة قوي، بعضه أقوى من بعض، فربما يكون جهاز المناعة للإنسان ضعيف في ذاته إلا أنه كاف لحمايته أن يعيش أجله المقدر. يأتي الإنسان ويكتسب بعض الفيروسات بأسباب نعرفها، وأكثرها الانحراف الأخلاقي، تسبب في تدمير الجهاز المناعي فيضعف الجهاز المناعي. فإذا ما ضعف صار الإنسان يعني تحت السيطرة لأي فيروس يأتيه، ولو كان انفلونزا عادية تمر عليه عابرة لكن لن تمر على هذا الذي أصيب بالإيدز.
أنا قرأت يا سيدي الدكتور أن هذا الفيروس يعني له مقدرة عجيبة، يمكن ده سبب بقاءه في جسم الإنسان، أن بيتكاثر بما يفوق يعني 10,000 مرة من تكاثر الخلايا الموجودة في جسم الإنسان.
صحيح.
وبيتغير شكله بصورة يعني سبحان الله يتغير شكله بصورة مستمرة، ففي وقت قصير جدا بيدخل جميع خلايا الجسد وتتعاون هذه الخلايا المختلفة ليعني تحافظ على بقائها داخل جسم الإنسان.
عندما يأتي لأول مرة جهاز المناعة تصدى له، فإن تصدى له وانتصر، وهذا نادرا، إذا انتصر عليه انتهت المسألة. وإذا ما ضعف جهاز المناعة عن الرد لهذا الفيروس فإنه يدخل في داخل الخلية ويكمن ثم يتكاثر واحدة على الأخرى، يعني هو كما قيل إنه ذكي، ولكن ليس هذا ذكاء لأن ليس فيه عقل، ولكن هذا تعبير الفقهاء أو تعبير الأطباء، يقولون إن فيروس الإيدز فيه من الذكاء والحنكة ما يستطيع أن يحمي نفسه داخل الخلية ويكمن في داخل الخلية أسابيع وأشهر وسنوات، ثم يتكاثر يتكاثر في جميع الخلايا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقاومه، فهو من الفيروسات العدائية التي عجز الطب حتى هذه اللحظة منذ ظهوره، ظهر في أول 1980 أو 1979 وانتشر وزاد حتى قيل بأن عدد الذين أصيبوا بهذا قد بلغ أكثر من 200 مليون على مستوى العالم، مما والأمم المتحدة في منظمة الصحة العالمية في عام 1993 أعلنت بأن هذا العام يجب أن يكون شعاره فلنقف وقفة حازمة أمام هذا الفيروس، مرض الفيروس الإيدز، نظرا لعجز الأطباء عن علاجه وعن مقاومته وعن يعني التحصن منه وعن أي أمر آخر إلا الوقاية، يعني إذ من أصيب به يبقى إلى أن يلقى الله يموت، لكن أن يجد شفاء يعني ناجعا له وأن يستشفى ويشعر بأنه قد تعافى، إلى هذه اللحظة لم يصل الطب إلى علاجه.
يعني داخل نسأل حضرتك يعني ماذا خطورة هذا المرض على جسم الإنسان بصفة عامة؟
خطورته أنه يفضي إلى الموت،
يفضي إلى الموت،
يعني طريق يوصله إلى الموت حتما، ولكن يتفاوت زمن التأثر للموت من إنسان لإنسان بحسب جهازه المناعي. فإن كان الجهاز المناعي قوي يصل تصل المرحلة التي فيها الخطورة إلى الموت من 15 سنة أو من 7 سنين إلى 15 سنة، وإذا يعني كان الإنسان أضعف من هذا من 5 سنين إلى 7 سنوات.
لا، ومشكلته الكبيرة أيضا يا دكتور أنه هو غير ملفت للنظر، خادع، يعني مثلا تمر على إنسان حافظا له إياك والسامعين كويس تقريبا أقل من شهر تلاقيه انهار يعني.
نعم.
هو خادع وغير ملفت للنظر للإصابة،
لأنه يكمن ويدخل داخل خلايا ولا ينفجر إلا مرة واحدة، ثم يبدأ الناس في التعرف عليه في المراحل المتأخرة التي يظهر فيها الأعراض، في تدمير جهازي العصبي وفي التشنجات وفي الإصابة بالغيبوبة والإصابة بالصرع. هذه الأعراض تظهر متأخرة، وعندما يكتشفها الإنسان يرى أن جهازه المناعي قد دمر وأن مراحلها متأخرة قد بلغت إلى الحد النهائي، فلم يعد إلا عدة أشهر أو عدة سنوات قليلة، ولا بد من الوفاة الطبيعية بحكم المنطق الطبي العلمي.
طيب سؤال سريع أيضا، ما هي الطرق التي يتم من خلالها انتقال هذا المرض من شخص إلى آخر؟
من غرائب الأمور أن هذه الطرق أكثرها نسبة 90% منها بسبب العلاقة الآثمة، العلاقة الجنسية الآثمة. يعني كما قالوا نسبة 90% من المصابين كان السبب في الإصابة تلك العلاقة الآثمة في الفحشاء، الرزيلة، الزنا، اللواط. هذه العلاقة التي نهى الإسلام عنها وجعلها من الكبائر ولا تقربوا الزنا، يعني حتى الزنا لم ينهانا عن الزنا وإنما نهانا عن قربان الزنا أو الاقتراب من حدود الزنا، لأن هذا الزنا وهذا اللواط من الكبائر العظام من الأسباب الرئيسة في الإصابة بفيروس الإيدز.
يبقى عند الزنا رقم واحد.
إيه لكن طب أود بعد أن أذكر الباقي وأود أن نعود مرة أخرى للتعليق على هذا للتفريق ما بين العلاقة الشرعية وبين الزنا. لماذا في العلاقة الشرعية لا يتم الإصابة وفي الزنا تتم الإصابة؟ إما أن نؤجلها ونذكر باقي الأسباب.
لا ما في مانع نجيب عنها أيضا.
نجيب عنها. قالوا بأن العلاقة الشرعية ما بين الرجل وزوجه يحدث بينهما توائم بفضل الله عز وجل، والرجل يفتح الشفرة الخاصة بزوجته والزوجة لها شفرة مع الزوج، فتعيش المرأة في علاقة مشروعة مهما كان الاتصال بينهما، فلا يؤثر البتة في تلك أو في فيروس الإيدز. بمعنى أن المرأة، ولذلك قالوا بأن المرأة بعد أن طلق من زوجها لا تتزوج بزوج آخر إلا بعد العدة، وهذه العدة 3 أشهر أو 3 أقراء كافية لكي يطهر المكان ويتأهل لاستقبال زوج آخر. أما أن تتزوج بزوج آخر فورا صارت في شبيهة بالزنا، لهذا كانت العدة التي شرعها الله عز وجل من أجل حماية هذه المرأة وإعطائها فترة انتقالية لكي تتأهل لالتقاء برجل آخر. يعني إذا التقت برجل آخر قبل انتهاء مدة العدة فتكون إذا في صورة الزنا، وصورة الزنا تسببت في الإيدز.
يعني العلاقة الشاذة المخالفة للطبيعة والفطرة
نعم
تسبب في الزنا.
نعم
لكن علاقة طبيعية سبحان الله ربنا بيحفظها هذا المرض.
قالوا بأن المني من الرجل، ولذلك قالوا أن الإصابة تأتي من الرجل، يعني الرجل هو الذي يعدي. المني قوي جدا فينزل في المكان الخاص في لقائه مع زوجه يضعف المكان، يضعفه يعني يجعله مهلهل ضعيف. وهذا الضعف لحكمة، هذه الحكمة تمكن المني من الانتصار على البويضة ويتم الحمل.
أنا أود أنتظر مع حضرتك عند هذه الحكمة الجميلة حتى أتلقى هذا الاتصال من الأخت نزيه من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت نزيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وبارك في مجهوداتك العظيمة التي تقدمها في هذا البرنامج، ووفقكم الله لنفيه خير الأمة إن شاء الله وخير كل المسلمين في بقاع الأرض.
جزاك الله خيرا.
أهنيكم بقدوم رمضان المبارك، بارك الله فيه وأحياكم لأمثاله إن شاء الله في خير وسلامة، وبلغكم رمضان وتقبله منكم سالما إن شاء الله. أريد أن أقول أن هذا المرض آية من آيات الله عز وجل في هذا الزمان، لأن سبحان الله وهذا المرض تأكيد من الله عز وجل على أن القرآن كلام الله، وعلى أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الأمي كان يعلم الدنيا، لأنه تقبل وتلقى العلم من ربه سبحانه. لأن سبحان الله نرى أن الزواج في الإسلام هنالك يستطيع زوج أن يتزوج 4، ولكن بالرغم من التعدد لا يصيب الزوج المسلم أي إصابات من هذا المرض اللهم عافينا يا رب عافانا وعافاكم الله، ولكن في أي علاقة غير شرعية يصاب منكم لمرة واحدة سبحان الله. وأيضا ربي سبحانه في كل آيات القرآن يقول لا تقربوا الزنا، رغم أنه أمرنا بالنبتعد عن كل ما حرمه الله، ولكن لا تقربوا الزنا بالذات، لأن حتى مجرد ما علمناه من العلم أن حتى اللعاب يكون سببا في العداء بهذا اللي هم عارفين بهذا المرض.
امين رب العالمين.
واحنا ان نؤكد او في شهاده من كل علماء.
جميل جدا، واحنا شاكرين تواصلك معانا ومجهوداتك، دائما بنحب نسمع تعليقاتك على الحلقه اختنا زيها، وجزاك الله تعالى خيرا. استاذ الدكتور، نكمل مع الحكمه اللي حضرتك ذكرتها الان.
نعم، ينزل المني في المكان الخاص به في رحم المرأة أو قرب رحم المرأة من أجل الإخصاب، يضعف المكان، يعني يهلهله ويجعله ضعيفا، وهذا الضعف كان من أجل أن ينتصر الحيوان المنوي في تخصيب المرأة ويتم الحمل. لو أن الحيوان المنوي ضعيف ما استطاع أن ينتصر على البويضة ويتم الإخصاب، ولن يكون هناك تكاثر. لهذا كان الحيوان المنوي قوي ينزل فيضعف هذا المكان. تخيل أن المرأة مومس والعياذ بالله، أو امرأة سفاح تفتح المجال لأكثر من رجل، فيتلقى الضعف مرة ومرة ومرة فيتسبب في هذا الفيروس اللعين.
وأنا قرأت دكتور أيضا يعني تقريبا إحصائيات لكثير جدا من الدول، سواء كان فرنسا أو ألمانيا أو بالذات الدول الأوروبية والأمريكية، أن تقريبا شكل ما حضرتك ذكرت أن المرض بيختلف من بعض هذه الدول بنسبة كما تقول منظمة الصحة العالمية من 50-60%، يعني بمتوسط الجميع. نعم،
نسبة ايه؟
نسبة إصابة هذا المرض، يعني احنا وما جابوا نسبة يعني شيء متوسط على او نسبة متوسطة.
نعم،
للدول كلها، لكن قد تظهر في بعض الدول بنسبة 90%.
نعم نعم، لأكثر حالات الإصابة بهذا الطريق الفاحش، وهو العلاقة الآثمة.
نعم،
سواء كانت لواط، لأن المني حتى لو نزل في هذا الموضع، موضع اللواط، بيضعف هذا المكان ويهيله ويفضي إلى يعني مضاعفات التي تفضي إلى ميلاد هذا الفيروس وينتقل من إنسان إلى إنسان عن طريق هذه الإفرازات. تصير المرأة مصابة ويصير الرجل مصاب. المرأة المصابة تصيب الزوج أو الرجل غير المصاب، والرجل المصاب يصيب المرأة غير المصابة، فأصبح كل منهما أحدهما مصيب، يعني كان وقع عليه العدوى، صار قادرا وناقلا للعدوى مع الصحيح.
تمام.
لهذا كان من ضمن الإشكالات في مدى العلاقة الخاصة بين الزوجين إذا كان أحدهما يعني مريض
مصاب والآخر غير مصاب،
ليس مريضا.
ودي أيضا بإذن الله سنتناولها في
نعم. لكن أود أن أقول يعني من الأمور التي يجب أن تكون حقيقة أمام الشهداء المشاهدين، بأن العلاقة الآثمة تفضي إلى نقل العدوى ليس بنسبة 100%، وإنما بنسبة 0.5%.
نصف في المئة.
أي نعم. ولكن هذه النسبة ليس معناها أن كل 200 فعلة آثمة يحدث إصابة، أبدا لا، هذا هو المنطق بحكم القياس. وإنما كما أقول، مثلا دخلك 1000 جنيه في الشهر، ودخلي 2000 جنيه في الشهر، ودخل السيد المخرج 3000 جنيه في الشهر، فأصبح 1000 و2 3 والمخرج 3 6، واحنا 3، فمتوسط دخلنا كام؟ 2000. فنقول متوسط الدخل 2000. انت بتاخد 2000؟
لا،
ما بتاخدش 2000. المخرج بياخد 2000؟ ما بياخدش 2000. لكن المتوسط، شفت النسبة اللي بتتوسط زي نفس الامر، نقول نسبة الاصابة 0.5%، بمعنى ان ممكن من فعلة واحدة تحدث الاصابة. نحذر من زنية واحدة والعياذ بالله تحدث الاصابة فورا، لكن من مجموع الإحصاءات التي تمت نقول بأن نسبة الإصابة 0.5%. هذا عن السبب الأول من أسباب الإصابة. السبب الثاني من أسباب الإصابة نقل الدم، ونقل الدم يحدث عن طريق شيء نادر أن يكون نقل الدم في العمليات الجراحية وعند الأطباء، هذا نستبعده لأن الأطباء يقومون، والأصل فيهم الأمانة، أنهم يقومون بالتحليل والفحص قبل النقل، لكن قد يحدث خطأ. نسبة الخطأ التي تحدث تسبب في نقل الإيدز من إنسان لإنسان. أما الكثرة، نقل الدم عن طريق الحقن، إخواننا الذين يتعاطون المخدرات ويتعاطون عن طريق الحقن، تنتقل الحقنة من أخ إلى أخ ومن إنسان لإنسان بدون هذا التعقيم، فيفضي إلى نقل الإيدز فورا. فصار السبب الثاني نقل الدم، سواء كان عن طريق الحقن أو عن طريق النقل الطبي الذي يحدث في العمليات وإن كان ده شيء نادر. أيضا نقل الدم عن طريق الالتحام، بمعنى إنسان مصاب بتشققات في بجوار شفتيه، وإنسان آخر مصاب كذلك، فيأتي يسلم عليه ويقبله. هذه القبلة قبلة يعني تفضي الموت، قبلة موت، لأن الدم إذا التقى بالدم ويتم التناقل من إنسان مصاب إلى إنسان سليم يتم نقل العدوى فورا. لهذا يعني يتم النصح لإخواننا الذين يقومون بالتعامل مع شفرات الحلاقة ومع معجون الأسنان ومع منظفات الأسنان وأدوات العلاج في الأسنان مع الأطباء الأسنان وكل الأدوات التي تفضي إلى نقل الدم أو التعامل في الدم، لابد من التعقيم والحرص أن يكون لكل إنسان أدوات خاصة. إذن السبب الثاني نقل الدم بكل صوره. في سبب آخر من الأسباب وهو الرضاع، والرضاع إذا كانت أمه مصابة، ولكن قالوا أن هذه نسبة ضئيلة جدا تكاد تكون منعدمة، والسبب ليس في الرضاع في ذاته، لأن اللبن خالص، اللبن من فضل الله عز وجل معقم من صنع الله سبحانه، ليس فيه يعني أدنى إصابة، وإنما الإصابة تحدث من التشققات حول الحلمة.
تمام، ودي أيضا لا أحكام شرعية معانا.
نعم. فأيضا من ضمن هذه الأسباب ذلك. الأمر الآخر الحمل إذا كانت الأم المصابة، قالوا أيضا إن الأم المصابة الحمل ينقل إليه هذه الإصابة ومن مرض الأم، إلا إن الأبحاث العلمية أيضا أثبتت بأن الحمل مصان في رحم من حماية الله سبحانه، ولكن الإصابة تحدث عند الولادة إذا حدث جرح في أثناء الولادة من إصابة الدم مع الدم،
سبحان
إن الطفل يصاب ويستنزف منه ولو جزء صغير من الدم، والأم كذلك، لكن الحمل في ذاته ليس من أسباب النقل الفيروس، وإنما إصابة الدم، إصابة الأم وإصابة الطفل في أثناء الحمل عرضة للإصابة. إذن في الحمل وفي الرضاع وفي نقل الدم عن طريق سواء كان العلاج الطبي والعمليات أو الحقن، والأمر العين وهو الاتصال الجنسي، في باعتبار أن جميع إفرازات المرأة في المهبل وفي الرحم إذا تمت إصابته يبقى عدة أيام مصاب وتكون إصابة موجودة، فإذا ما تم اللقاء مع رجل يتم النقل في إفرازات الرجل وإفرازات المرأة.
أنا أيضا قرأت يعني بعض الدراسات بتقول إن هو توجد الإصابة يعني تقريبا وإن كان بنسب متفاوتة في جميع سوائل البدن، سواء كان دم أو مني. حتى قرأت يعني إضافة لكلام حضرتك، قالوا ممكن تكون في الريق، في الدموع، إلى غير ذلك من في البول، إلى غير ذلك من الأمور، وإن كان بنسب متفاوتة.
من فضل الله إن كل هذه السوائل أحدث الأبحاث ترى بأنه لا يوجد فيها تناقل لفيروس الإيدز، وإلا لصارت عدوى إنسانية تميت البشرية في خلال أسابيع أو أشهر قليلة. ولهذا يعني نؤمن الجمهور ونطمئن الجمهور بأن هذا الفيروس إذا خرج من الخلية، يعني الدم إذا خرج إلى الخارج وظل دقيقة واحدة يموت الفيروس ولا يبقى حيا. كذلك أيضا العمليات الجراحية، الطبيب الذي يقوم بعملية جراحية لإنسان مريض، قالوا بأن الفوطة التي بها الدم وإن كانت مشبعة بدم مصاب بفيروس، إلا أن الجو العمليات جو معقم يظل أو تظل خلية فيه حية عدة ساعات، لكن إذا تم تجفيفه يموت فورا. ده هو فيروس ضعيف وحقير وتافه، يعني أي شيء يميته فورا ويقتله. من فضل الله إن هذا الفيروس لا يتم تناقله عن طريق الطعام ولا الشراب ولا النفس.
أكيد فيها وباء عظيم.
نعم. ومن فضل الله أيضا لا يتم تناقله عن طريق قضاء الحوائج في مراحل العامة. يعني سبحان الله، من يقضي حاجته في المراحل العامة ويأتي الآخر، يعني لا يتم التناقل في هذه الأشياء، استخدام الفوط، استخدام الأدوات والمطعومات، استخدام الطعام المشترك في المطاعم، كل هذا جهاز هضمي ليس سببا من أسباب نقل العدوى بالإيدز.
يعني أحب الطيب مشاهدينا الكرام، إن أسباب يعني تناقل هذا المرض شكل ما حضرتك ذكرت في بداية الأمر الدم.
نعم.
المني والعلاقة الجنسية.
نعم.
تمام. طيب، والسائل المهبلي نفس القضية
داخل مع ضمن العلاقات الجنسية.
نعم. تمام.
نعم.
الأستاذ الدكتور، يعني أنا ليه مع حضرتك سؤال تاني، كيف حارب الإسلام مثل هذه الأنواع من الأمراض للحد من انتشارها؟ لكن اسمح لي قبل الإجابة أتلقى هذا الاتصال من أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يخليك حضرتك.
تفضلي.
من فضلك بس هو في جزئية حتى الأستاذ كان بيتكلم فيها.
سلام.
بس أنا والله النور قطع عندي ولسه جاي دلوقتي. معلش هو بس في الجزئية الأخت اللي كانت تكلمت في جزئية حتى الأستاذ كان بيتكلم فيها بس.
تفضلي يا
فندم. حتى بس كلمتين.
تمام تاني كده.
في جزئية حياتك قبل الأخت اللي كانت اتكلمت ديا ماشي. بس حياتك لو تزي عايدها في كلمتين بس كده يعني عشان نقدر مع حياتك في الحلقة يعني.
طيب يعني احنا عشان بس معانا انا اسف جدا ضيق الوقت يعني يريد احتبع الإعادة ان شاء الله بإذن الله تعالى اليوم ان شاء الله. أستاذنا الدكتور أعود للسؤال مرة أخرى، كيف حارب الإسلام مثل هذه الأنواع من الأمراض للحد من انتشارها؟
حاربها بما انتهى إليه العصر الحديث من أحدث الحرب لهذا الفيروس. أحدث الحرب لهذا الفيروس بإجماع أهل الطب المعاصرين الوقاية.
الوقاية
يعني الأطباء المعاصرون في كل أنحاء الأرض مسلمهم وغير مسلمهم يقولون بأن حرب هذا الفيروس والبعد عنه إلى الآن ليس علاجا وإنما الوقاية.
القاعدة الذهبية الوقاية خير من العلاج.
ولذلك توجهوا باعتبار أن عندهم إباحية مطلقة توجهوا إلى إرشاد الشباب والشابات هناك باستخدام الوقي الذكري، وقالوا نستخدم الجنس الآمن بالتأكيد في الشرائع الإسلامية ليس عندنا ما يسمى الجنس الآمن إلا في العلاقة الزوجية، في علاقة الرجل مع زوجه. حفظ الفرج فرض على كل مسلم ومسلمة، ولا يحل للرجل ولا يحل للمرأة المسلمة أن تمارس هذا الجنس إلا مع الزوج. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا أنهم يقصدون بالجنس الآمن استخدام الواقي، ولذلك في مؤتمراتهم يريدون أن يروجوا لهذا الواقي ويجعلون من الأطباء دعاة لبيعه وتوزيعه حتى في المدارس بكل أسف عندهم، فيتم توزيعه في المدارس من أجل حماية الإنسان من أن يصاب. أما الوقاية التي جاء الإسلام بها فهي وقاية ذاتية وليست وقاية بهذا الواقي الذي ذكروه، فقد أجمعوا على أن الواقي الذكري لا يؤمن الإنسان من الإصابة بنسبة آمنة أو بنسبة كاملة،
إنما الواقي الصناعي.
أي نعم.
نعم،
لأن كثيرا ما يحدث من الخطأ في الاستعمال فيفضي إلى الإصابة، لهذا قالوا إن الواقي الذكري أو الجنس الآمن ليس سببا كاملا للوقاية من الإيدز، وإنما هو يقلل من الإصابة.
يعني هنرجع تاني لتعليم الإسلام وإنقاذ الغرب ما قال.
صدق.
أنا قبل أن أرجع مع حضرتك إلى باقي الإجابة أتلقى هذا الاتصال من الأستاذ تامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ممكن أتواصل مع الدكتور يا فندم لو سمحت؟
اتفضل يا فندم.
طب بالنسبة يا فندم أنا بس عاوز أستفهم عن حاجة معينة بس.
اتفضل.
اللي هو أعراض المرض نفسه.
إيه؟
يعني عشان نبقى على صوره كافيه يعني من الموضوع.
جميل جدا السؤال، حصل حضرتك جميل جدا وان شاء الله اصل الدكتور يجاوب عنه باذن الله.
ماشي.
شكرا على اتصالك.
انا بس اود التنبيه اني قارئ في مساله الايدز ولست طبيبا.
طبعا.
انا دراستي شرعيه، دراستي فقهيه، قبل ان اسقط الحكم الشرعي لابد ان اقرا.
انا كنت سمعت من حضرتك.
نعم.
واحنا بنتكلم في هذا الامر قديما يعني ازاي حضرتك بتقدر توصل للمشاهد الكريم يعني البصمه الوراثيه، الاستنساخ، الهندسه الوراثيه وغيرها من القضايا اللي عرضناها بهذه البساطه. قلت انا عكفت على قراءه هذه الامور يعني.
صحيح.
بصبر جديد جدا، فيعني المشاهد الكريم ربما في بعض الحلقات يعني كما شاهدنا انه بيصدق او بيتوهم ان الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي استاذ طبيب.
نعم، لا انا لست طبيبا وانما دراستي فقهيه، ولكن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فكان لابد من تصور القضية طبيا لبيان الحكم الشرعي، وسنعرف بأن الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون صائبا ولا يمكن أن يكون في طريقه صحيحا إلا بتصور الحقيقة العلمية. قالوا من هذه الأعراض المتأخرة، يعني الأعراض في البداية لا تعرف، تراه إنسانا عاديا، تراه إنسانا بلا مشاكل، لأن هذا الفيروس يدخل إلى الخلية ويكمن فيها عدة سنوات، من 5 إلى 7 سنوات في الإنسان الصحيح، وفي الأطفال من 3 إلى 5 سنوات، وعند المرضى والحوامل والضعاف 4 سنوات أو 5 سنوات. ثم بعد انتهاء هذه المدة التي فيها يكمن الفيروس ينفجر ويصير يعني كالطوفان في الجسد، وتظهر الأعراض سريعا.
بشكل مهم هذه الأعراض هو مرض خادع
جدا،
يعني الإنسان ربما ما يظهرش عليه بعض الأعراض أبدا.
نعم،
حد ما يفكنه سقط مرة واحدة،
لأنه بيتكاثر في الخلايا حد لما يدمرها ثم يسقط الإنسان مرة واحدة، دي من خطورته. لهذا قالوا بأن من الأفضل للإنسان أن بين الحين والحين يعمل فحص طبي، يعني وبين السنوات والأخرى نوع من الطمأنينة لحاله، يعني فحص طبيعي في حياته الطبيعية للاطمئنان. لكن هذه الأعراض ذكرنا بعضها، منها حدوث حالة صرع، حالات العصبي التشنج الشديدة باعتبار أنه بيدمر الجهاز العصبي، فكل ما يتعلق بالجهاز العصبي من التشنجات والإغماءات وحالات الصرع، وأيضا رفع ضغط الدم، ومن ضمن ذلك كل ما يتعلق بالأمراض الطبيعية من السكر والسكري وضغط الدم وغير ذلك. ده من الأعراض التي تظهر في مرحلة ليس بعدها ندم، يعني خلاص احنا في انتظارين العلاج، لا توجد علاج، وإنما خلاص هي أعراض تفضي إلى العد للأيام والأشهر القادمة.
طيب نرجع كلامنا تاني
للوقاية الشرعية.
للوقاية الشرعية،
نعم،
احنا قلنا حضرتك وحضرتك ذكرت هذا الأمر، العودة الصحيحة للإسلام. طيب أنا يمكن سبحان الله حضرتك قلت يمكن العلاقة الجنسية وخصوصا الشاذة بينتج عن هذا المرض. تخيل يا دكتور، أنا يعني أعد هذه الحلقة، وصلت إن أول حالة اكتشفت في أمريكا كان إنسان شاذ جنسيا يعمل عمل قوم لوط. حتى الأطباء لما نصحوه إنه يعني عشان ما يصبش آخرين يبعد عن هذا العمل الرذيل، لكن كان عنده كراهية، وده أيضا هيبقى لنا مواقف أخرى. فبيقول عند الوفاء أصبت 1000 حالة بعد ما عرفت أنه مصاب بهذا المرض اللعين.
ما هو من ضمن الأشياء التي يجب أن يعرفها الناس إن مرض الإيدز بيتمنى إعداء الآخرين،
إعداء الآخرين
أمنيته. تبقى الفتاة إذا علمت نفسها أنها مصابة تعرض نفسها على كل شاب، هي عامدة، هي لا ترغب في الجنس، وإنما هي يعني عندها عداوة وعدوانية للمجتمع، وتريد من كل الشباب الذي تراه في حياتها أن يصاب، وكذلك أيضا الشاب المصاب عنده عدوانية اجتماعية، فيتمنى أن يصطاد أي فتاة أخرى أو أي فتى ويجعل معه علاقة خاصة من أجل إعدائه. ده عدوانية طبيعية بتدل على حقد صاحبها وظلمه، يعني الإنسان بطبعه فيه هذا الظلم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا من ظلم الإنسان وجهله، يعني مش يحمد ربنا إن اكتشف المرض وإنه يبقي نفسه بقية حياته تائبا إلى أن يلقى الله، لا، ينصب نفسه عدوا للمجتمع ويريد أن يمرض كل من يراه.
وهذا أيضا أستاذ الدكتور بإذن الله تعالى سيكون لنا معه وقفة.
أما هذه
لكن
البقايا،
لكن أستسمح قبل أن نكمل الكلام، أتلقى هذا الاتصال أيضا من أم عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم عبد الفتاح،
عاوز أسأل الدكتور ممكن؟
تفضلي حضرتك يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة، أنا بنتي من فترة طويلة عملوا لها عملية بذل، لأن بنتي كانت ما بتمشيش وما بتشوفش. فالدكتور قال لي الأول عندها دي اس، فلما عملها عملية بذل قال لي عندها ام اس.
أنا السؤال ده يوجه لطبيب؟
نفس الكلام يوجه لطبيب. أستاذ دكتور، أنا عاوز أسأل سؤال مهم جدا. شكل الأخت نزيهة لما تكمل في بداية هذه الحلقة بأن هذا المرض آية، هل فعلا قد يكون هذا المرض عقاب من الله تعالى البشرية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطواعين التي تكون في أسلافهم؟
نعم، هو كل شيء آية، يعني معنى آية إعجاز، معنى آية أمر مبهر خارق للعادة، معنى آية علامة.
تمام،
فإذا نظرنا إلى العلامات التي ترشد الإنسان إلى الهداية فهي آيات. العلامة التي ترشد الإنسان إلى أن يسترشد وأن يعيد حساباته وأن يجعل لنفسه وقفة صحيحة مع نفسه ومع مجتمعه فهي آية. فلذلك نعد هذه آية في الفترة الحالية، لكن إن تم العلاج فبالتأكيد سنبحث عن آية أخرى. إذن هي آيات وكلها آيات من آيات الله، وكل حياة الإنسان فيما يراه لو تأمل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كل شيء آية
طبعا.
شيء جميل. لكن في حديث الذي ذكرته هو حديث رواه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا عنها، يعني يفجروا بالإعلان، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل. ربما كان هذا مرض كان قديما في الزمن السابق، فقوم لوط كانوا سباقين لهذه الفحش، وكانت الآية فجعلنا عاريها سافلها، فكان أنزل الله بهم العقاب في بهذا العقاب الإلهي. ربما كان هذا الأمر في عصرنا الحاضر، يعني أراد الله عز وجل بنا الرحمة، لأن الله لم يجعل لأمة محمد مثل ما الأمة السابقة من يعني عقاب ينزل فيدمر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينجي أمته من ذلك، أنزل الله عليه أنه قد استجاب له، أنه لن ينزل علينا عقابا من السماء ولا من تحت الأرجل، وإنما الثالثة يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكانت هذه الثالثة هي العقوبة الإلهية الباقية إلى يوم القيامة، لكن لن ننتظر أن ينزل من السماء ما يخسف بالبشرية أو ما يخرج من الأرض من بحار وماء يغرق البشرية. كل هذا كان في الأمم السابقة لكن ليست في أمة محمد المرحومة. لهذا كان العقوبة الموجودة حاليا هي عقوبات مؤقتة بهذه الأمور. نسمع إنفلونزا الخنازير تأخذ لها أشهرها وتنتهي، إنفلونزا الطيور مؤدتها وتنتهي، الإيدز أيضا إن شاء الله سينتهي، لأن الأطباء يسعون الآن جاهدين وسينجحون بفضل الإخلاص والعمل والعلم الذي يعطيه الله عز وجل لهم لعلاج هؤلاء ومن محراء إلى حراء. لكن نحن ننتهز هذه الفرصة ونقول لماذا لا ننشر الفضيلة في المجتمع، الفضيلة التي عاب علينا الغرب إياها واعتبروا أن وجود الفضيلة والعفة من النقائص في المجتمع الشرقي.
أنا أستسمح حضرتك أستاذنا الأستاذ طارق المخرجين الجميل بيقول لي معلومة أول مرة أقرأها أو أسمعها، يعني أن الكوريين النهاردة أصبحوا يعني أو فكوا في شفرة الإيدز، مش كده يا طارق؟ شكرا أنت وحضرتك قلت لي ويعني بدأوا لكن لسه ما وصلوش العلاج. نعم،
هو بالتأكيد الأمل في الله مفتوح. يعني وبعدين نحن يعني على يقين في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله من داء إلا جعل له شفاء.
نعم.
إلا الهرم أو إلا الموت، الهرم الشيخوخة أو الموت، لكن في غير ذلك سينزل أو سنعرف الدواء. وكما في حديث ابن مسعود علمه من علم وجهله من جهله، يعني الأمل في الله كبير وننتظر الرحمة الإلهية لعلاج هؤلاء الملايين من البشر الذين هم في أمس الحاجة إلى الأمل في العلاج والطمأنينة على حياتهم، لعل الله أن يتوب عليهم.
يعني كلام حضرتك يعني لو تكلمنا قلنا كيف حارب الإسلام هذا المرض، نقول بالعلاقة الجنسية الآمنة.
ليس هذا فقط،
ليس هذا فقط
لا.
لكن أنا قبل ما انتقل أستاذ الدكتور لسبب آخر أو مقاوم آخر، أنا عاوز حضرتك يعني تؤكد أو ترسل برسالة، وإن كان القلب يعني يملأ بالأسى عندما أقول يعني منظمة الصحة العالمية بتقول إن دول الخليج يا دكتور من أكبر الدول التي انتشر فيها الوط.
هو عفوا يعني لا يصح يعني أنا لا يصح أن أتهم دول الخليج.
قرأت هذا فزعلت يعني إحنا يعني نظن بأهلنا خير.
لا نريد طبعاً. لا نريد أن نفتن المجتمع العربي والمجتمع المسلم وأن يسب بعضنا بعض أو أن يتهم بعضنا بعض. يعني إذا قلنا هذا سيقولون عندكم شرع كذا، وإذا قلنا هذا يعني لماذا التنابز بالألقاب ولماذا التراشق؟ لا يصح. وإذا كان منظمة الصحة العالمية تتكلم فتتكلم عن الغرب وعن أمريكا التي تبيح العلاقة الجنسية غير الآمنة والعلاقة الجنسية الشاذة في الطرقات وتمنع الأب من أن يرشد ولده إلى النصح. يعني حتى مجرد نصح الأب لابنه القانون الغربي يمنع ذلك. يعني نعيب عليهم ولا يصح أن نعيب على مجتمعنا العربي والإسلامي.
جزاك الله خير.
بل فيهم الخير.
جزاك الله خير.
وأنا عشت في كثير من دول الخليج.
نعم.
ورأيت فيهم الغيرة الدينية والنصح والأمان والحكومات الرشيدة التي تحفظ للناس حقهم الصحي وحقهم المالي وحقهم الأمني. أود أن ننتصر لأنفسنا ولا يصح أن نهيج الحكومات العربية على بعضها أو الشعوب العربية على بعضها. نحن في أمس الحاجة إلى التعاون، إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل، وإلى أن يعذر بعضنا بعضا. أقول ما عدد دول الخليج لن يساوي محافظة واحدة من محافظ مصر. يعني لا داعي أن نقول نسبة إلى ماذا.
جزاك الله خير. نعم. يعني أستاذنك أتلقى هذا الاتصال من الأخت نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخت نهلة.
كل سنة طيبين أولا. طيبة. وبنحيي دكتور سعد.
أكرم.
أنا عارفة أنه هو في الفقه. كنت عايزة لي سؤال بعد إذنك.
تفضلي. بس يا ريت تكون في موضوع الحلقة.
إن شاء الله بإذن الله. حضرتك قلت في أول الحلقة وطيته التلفزيون. وطيته. حضرتك سمعني؟
تمام.
حضرتك قلت في أول الحلقة أن مدة المرض ده بتتراوح من 7 سنين ل15 سنة. صح كده؟
لا يكمل.
طب هل العدوى بتكون في فترة ال7 سنين ل15 سنة؟
شكرا.
ولا لما الإنسان بيبان عليه فعلا وبتبان عليه الأعراض اللي حضرتك قلتها؟
سؤال جميل.
حاجة.
سؤال جميل.
الحاجة الثانية يعني في مثلا حالة يعني أنا أعرفها مثلا ناس قريبنا يعني. واحدة تزوجت زوج وكان يعني قبل ما يتزوج كان عمل حاجة زي كده بعدين قال لها بعد ما تزوج هل لو
يعني هو كان مصاب قبل الزواج؟
نعم
كان مصاب قبل الزواج؟
لا تعرف مش مصاب لا
تعرف ولكن
يعني مش مشروعة وبعدين عرف بعد الزواج اعترف لها بعد الزواج فهل لا قدر الله لو في حاجة هل ممكن هي تصاب بالمرض ده؟
سؤالين حلوين
سؤالين بسم الله ما شاء الله يعني لكن انا ارجي السؤال الثاني ان شاء الله باذن الله تعالى الحديث عن الزواج زواج المصاب
لا يعني ولا هي اجابه سريعه عنها
إجابة سريعة
لكن بالفضل. بالنسبه للسؤال الاول الانسان اذا اصيب فمن اول لحظه اصيب فيها قابل لاعداء غيره مره ثانيه الزوج او الرجل او المراه اذا تمت اصابته بالايدز فانه صار صالحا لإعداء غيره في الحال حتى ولو كان صحيح البدن ودي مشكلة خطيرة لأنه بيظهر أنه إنسان معتاد ومستقيم وإنسان في هيئته الطبيعية وهو مصاب بالإيدز قابل لإعداء غيره إذن فترة الكمون اللي الفيروس بيدخل فيها بيدخل ويقعد يستقر في داخل الجسد 7-8 سنوات وبعدين مرة واحدة يدمر الإنسان في فترة الإعداء والكمون قادر على إعداء غيره
تمام
إذن نخشى من هذا الإنسان المصاب سواء كان صحيح البدن لا يزال في صحته الظاهرة أو ظهرت عليه الأعراض
طيب السؤال الأول
السؤال الآخر وهو أن الزوج اعترف بارتكاب الفاحشة ارتكابه للفاحشة ليس معناه أنه مصاب لهذا سنأتي في قضية أخرى سيادتك ذكرتها من دون القضايا التي نعالجها إن شاء الله الإرشاد الوراثي قبل الزواج هذا يشجع من الإرشاد الوراثي قبل الزواج لهذا دول كثيرة زي دول الخليج نتكلم عنها دولة زي دول السعودية نجحت في إصدار قانون قبل مصر في الإرشاد الوراثي قبل الزواج مصر كانت متأخرة بعدها فتنصح الشباب سواء الخاطب والمخطوبة قبل عقد الزواج أن يتوجه إلى الفحص من أجل أن يطمئن أحدهما الآخر
وده موضوع في حلقة كاملة
نعم.
نعم
لهذا إحنا بنطمن الأخت أولا ثانيا إن لو كان في المستقبل من توجه نحن نتوجه إلى الإرشاد الوراثي قبل الزواج لمزيد من الطمأنينة خاصة بين الأسر التي لا يعرف بعضها البعض وإذا كان الزوج من خارج الدولة يعني يأتي كثير من الرجال يخطبون سيدات في مصر والعكس يأتي رجل من مصر ويخطب امرأة في خارج مصر هو لا يعرفها وهي لا تعرفه الأولى بهؤلاء قبل إتمام الزواج أن يتوجه إلى الفحص الطبي قبل الزواج.
جميل جدا استاذنا دكتور. طيب نعود مرة أخرى سريعا إلى الوقاية. قلت حضرتك العلاقة الجنسية الآمنة.
نعم. اثنين. العلاقة الجنسية الآمنة ليست بكلمة وإنما بفعل.
نعم.
الأفعال واحد، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وقاء.
نعم.
أو في الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية. إذن الزواج المبكر نحن ندعو إليه. فالرجل إذا أراد أن يؤجل زواجه لمشروع علمي يحصل على ماجستير دكتوراه، لمشروع وظيفي يبحث عن عمل، فعليه أن يتوجه للوقاية بالصوم،
يستعف
نعم. ولا بد أن يستعف نفسه. ومن يستعفف يعفه الله. يعني لابد أن تكون العفة نابعة من طلب الإنسان، يعني لا تملى عليه، بل لابد أن يكون تلقائيا هو الحريص على نفسه.
جميل.
يبتعد تماما عن العلاقة الآثمة، إما أن يكون في طريق المشروع الزواج الصحيح، وإما أن يضع لنفسه مشروعا عباديا يحفظه من الرذيلة. مشروع عبادي يعني إيه؟ يعني يصوم، يجعل وقت كافي في المسجد، يجعل صحبته صحبة كريمة ليست صحبة لئيمة، من الأصحاب الذين يدرسون ويرسمون له طريق الهداية وطريق الله عز وجل، فيكون أصحابه من الذين يتعاونون معهم وهو يتعاون معهم في طاعة الله عز وجل، البعد عن الرذيلة، ليس كهؤلاء الذين يعني يتحرشون جنسيا في الطرقات وفي الشوارع العامة. هؤلاء يجب البعد عنهم ويجب إبعادهم عن طريق الآمنين. كذلك أيضا في العلاقة الشرعية الآمنة، إن الزوج لا يأتي زوجته في حائط، الزوج لا يأتي زوجته من الخلف من اللواط في اللواط. بهذا أيضا علاقة شرعية آمنة، يعني ليس فقط جملة، وإنما لابد من الابتعاد عن ما نهى الإسلام عنه. ويسألون على المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. هذا الرجل الذي يتعجل هو يفرط في نفسه ويتسبب في شذوذ وفي جراثيم وفي ميكروبات تأتي لتدمير حياته وحياة زوجته. هذا عن العلاقة الزوجية الآمنة والعلاقة الجنسية الآمنة، زواج شرعي صحيح، بعد عن طريق الفاحشة. العلاقة الزوجية تكون من حيث أمر الله عز وجل وليس من حيث ما يشتهي الناس، خاصة إن النت والقنوات الفضائية بكل أسف فتحت ذهن الرجال إلى علاقات شاذة، منها الجنس الفمي، ده مصيبة كبيرة، يعني أمور في غاية الخطورة. منها العلاقات التي يحاول الرجل أن يستمتع أكبر ما يمكن يستمتع، وهي لذة إذا أتت في الحلال فإن الله عز وجل يشبع الزوجين بالحلال وبما يؤمنهما في صحتهما أفضل وأكثر صلاحية لهما من أن يتورط في وهم وسراب في جنس كأنه ممدود وهي لحظة. لنعلم أن هذا في دنيا لسنا في الآخرة، إذن هي علاقة لحظية، فيجب أن نتقي الله عز وجل وتكون العلاقة بتكريم الزوجة وبتكريم الزوج، وأن أحدهما كما قال سيدة عائشة رضي الله عنها لا يرى أحدهما ما عند الآخر، كنوع ليس من باب التحريم، نحن لا نحرم هذا، وإنما من باب اللياقة، نحن نطالب بعلاقة لائقة ما بين الزوجين. يعني حتى لا يفهم حديثنا بأن هذا محرم أبدا، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، العلاقة بين الزوجين علاقة مفتوحة، إلا ما نهى الإسلام عنه، ولم يعني ينهى الإسلام إلا عن أمرين.
نعم.
الأمر الأول إتيان الزوجة وهي حائض، الأمر الثاني إتيان الزوجة من الدبر وهو عمل قوم لوط.
يعني نقول وقاية ألف في إسلام.
هذا عن الوقاية بالنسبة للعلاقة الجنسية. بقية الوقاية من الدم، يجب أن تكون هناك وقاية بنصح الأطباء قبل نقل الدم من إنسان صحيح إلى إنسان محتاج الدم، أن يتم الفحص، يجب على الطبيب أن يتأكد
الأمانة،
الأمانة في العلم، الأمانة في العمل الطبيب، الأمانة لدى الممرضة، الأمانة التي تقوم الممرضة بنقل الإبرة وحقن أحد المرضى بإبرة من مريض آخر، تتقي الله، ما في داعي لهذا ما يسمى التوفير أو للتكاسل. لابد من حماية المرضى، على الممرضة أن تكون أمينة، على الطبيب أن يكون أمينا، على الإنسان نفسه أن يكون محافظا على نفسه. هذا الذي يتعاطى المخدرات ليعلم أنها كبيرة من الكبائر، ليعلم أنها فاحشة من الفواحش العظام الذي يدمر عقله، لأن تدمير العقل كتدمير العرض، كتدمير النفس، كتدمير الدين. خمس كليات لابد من الحفاظ عليها: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وما يتعلق بالمخدرات يتعلق بالعقل، فهو تدمير لكلية من الكليات التي جاء الإسلام بحمايتها، ومقصد المقاصد الرئيسة في الإسلام. ليعلم أن المخدرات من الكبائر لأنها تنتهك قدسية مقصد شرعي من المقاصد الخمسة. ومع ذلك، مع ذلك فإنه إذا استخدم الإبرة، فإن الإبرة من إنسان لإنسان تفضي إلى إصابته بالإيدز، لهذا كان عليه أن يحتاط من هذا وذاك.
أستاذنا الدكتور، أنا هاجي للسؤال اللي هو يعني أنا بعتقد هو أهم سؤال في هذه الحلقة، واللي هتبنى عليه قواعد وأحكام شرعية بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. هذا المرض هل هو مرض عارض أو هو مرض الموت؟ لكن قبل الإجابة أنا عاوز أعرف المشاهد الكريم إيه الفرق بين المرض العارض أو مرض الموت؟
المرض العارض هو المرض الذي يأتي الإنسان ويستشفى منه غالبا، قد يموت. يعني امرأة أو شاب أو فتاة أصيبت وتحتاج إلى يعني رفع اللوز من موضعه. عملية اللوز عملية سهلة ولا عملية جسيمة زي عملية القلب بتاعه؟
النهاردة سهل.
سهل. ومع ذلك نسمع عن بعضهم يموت. إذا لو ذهبت الفتاة أو ذهب الشاب إلى العمليات من أجل يعني رفع اللوز من حلقة، نسبة الموت فيها موجودة ولو واحد في الألف. لكن هل نعد عملية اللوز من عمليات الموت؟ لا، لا عبرة بالنادر. لهذا نقول إن هذا من الأمراض المعتادة، ليس من الأمراض التي يموت منها الإنسان غالبا. إذن العبرة بغلبة الشيء وليس
بندرة.
لا، ليس بندرة. نعم. وليس أيضا بالكمال.
تمام.
يعني نحن نتعامل بالكمال.
الأمراض دي الأمراض العارضة. أمراض الموت
مثل يعني الأمراض العارضة مثل الزكام الذي يأتي. نعم. الإنسان. نعم. ونزف. نعم. البرد. نعم. والوعكات التي تأتي في البطن ثم يشفى منها. أما الأمراض أو المرض الذي يسمى مرض الموت، فهو المرض المقعد الذي يموت منه الإنسان غالبا. يعني وصل، والعبرة ليس بالسن، يعني ممكن يكون سنه 90 سنة والمرض الذي أتاه مرض عارض. العبرة ليس بالسن. تمام. وإنما العبرة بأثر هذا المرض في شخص الإنسان. إذا كان الأطباء، والعبرة هنا أيضا بكلام الأطباء، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، إن قالوا بأن هذا المرض هو المرض الأخير، والمرض الأخير غالبا، ولكن الأمل في الله، فربما يستشفى بعد هذا ويعيش سنوات. فالعبرة إذن بغلبة الأشياء. لماذا العبرة بغلبة الأشياء؟ لأن الإنسان الذي يشعر بأن هذا المرض هو غالبا ما يموت منه، سيتصرف تصرفات ليست مبناها الإرادة الكاملة، وإنما قد يكون مبناها الانتقام أو مبناها المجاملة. فمثلا يأتي ويكتب لزوجته المنزل، يكتب لزوجته ويأتي بالشهر العقاري بموظف شهر عقاري، ويبصم ويجعل توكيل في الهبة لبعض أولاده. هذه التصرفات لماذا تصرفتها وأنت راقد على هذا الفراش؟ يقول أنا لا أعلم أن هذه خاتمتي. خاتمتك تتصرف مثل هذه التصرفات التي فيها مجاملة وتظلم باقي الورثة؟ هذه تصرفات تتصرف انتقاما من إخوتك حتى لا يرث الإخوة، فتكتب التركة لابنتك الوحيدة؟
ودي لا أحكام شرعية أيضا معنا بإذن الله في هذه الحلقة.
لهذا الفقهاء تكلموا عن مرض الموت. مرض الموت له أحكام كثيرة. فما هو مرض الموت إذن؟ مرض الموت هو المرض الذي يموت منه الإنسان غالبا.
طيب أستاذنا الدكتور، احنا كده يعني وصلنا إيه المرض العارض، إيه مرض الموت. الوقت يعني خلاص يعني أشبع الإنتهاء، لكن أنا عاوز يعني أبين للمشاهد الكريم ولو باختصار، وإن شاء الله نرجع لها مرة تانية إن شاء الله. مرض الإيدز هل يصنف بمرض الموت أو بمرض عارض؟
مرض الإيدز كما عرفنا يدخل الفيروس إلى جسد الإنسان ولا يدمر الإنسان ولا يظهر في مراحله المتأخرة إلا بعد سنوات. ربما تكون في بعض الأفراد سنتين للضعاف زي الأطفال، وربما يكون 7 سنوات مثل أكثر الشباب، وربما يصير أو يكمن 15 سنة. يعني كما رصدوا أقصى فترة للكمون 15 سنة. بعد 15 سنة بيدمر الإنسان تدميرا. فصار عندنا عدة سنوات، سنة واثنين وعشرة وخمستاشر.
أكيد اختلاف الفقهاء
بالتأكيد. لهذا اتفقوا على شيء واختلفوا شيء. اتفقوا على إيه؟ اتفقوا على إن مرض الإيدز أو الإصابة بالإيدز إذا كان في مراحله المتأخرة، اكتشفناه في مراحله المتأخرة، إذا ده مرض موت خلاص. ما هو الأطباء ما اكتشفوه إلا في مرحلة متأخرة، واتفقوا على إن الحالة الصحية والحالة الحياتية لهذا الإنسان إذا زادت عدة أشهر أو عدة أسابيع إذن دخل في حكم مرض الموت، زي الحكم عليه بالقصاص. إنسان ارتكب جناية وسجن ثم أصدر قاضي حكمه بالقصاص، فترة إلى النقض، يعني من فترة حكم عليه بالقصاص إلى النقض وتنفيذ القصاص
في حكم الميت.
في حكم الميت لو باع، لو وهب، لو طلق زوجته، كل هذه التصرفات تدخل من ضمن تصرفات مريض الموت. لهذا أيضا نقول إن مرض الإيدز أو الذي أصيب بالإيدز في مراحل متأخرة بالتأكيد وصل لمرحلة مرض الموت. أما في حال الإصابة والكمون، لسه مصاب ولم يظهر بعد، ثم كمون الفيروس في الخلايا اللي بيكمن ويقعد متربص بالإنسان عدة سنوات، هل ده نعده مرض الموت؟ أكثر الفقهاء المعاصرين قالوا ليس مرض موت. ليه؟ قال لي إن الأمل في الله كبير أن يتم الشفاء منه، يعني وإلا لو اعتبرنا مرض موت معناه ان احنا حكمنا بان فيروس الايدز لا علاج له. ولكن نحن اقصد المسلمين نعتقد حتى ولو لم يظهر العلاج حاليا انه سيظهر مستقبلا. نحن نعتقد بهذا الامل ونعيش على هذا الامل بان ما من مرض الا وله علاج. لهذا لا يصح ان نعد المصاب بالايدز في فترة الكمون انه من المرضى مرض الموت.
مشاهدينا الكرام، الكلام ده يفتح علينا باب كبير جدا من الأسئلة. هل ينفع المريض المصاب بمرض الإيدز إنه يتجوز؟ طيب لو تزوج هذا الرجل وعالم بعد ذلك بالإصابة، حكم زوجته إيه؟ هل تطلب الطلاق أم الفسخ؟ سؤال تاني، طب لو رضيت هذه الزوجة ببقائها مع ذلك الرجل المصاب، هل لهذا الرجل أن يجبرها على المعاشرة الجنسية؟ سؤال ثالث، حكم الرضاع، حكم الحمل، لو حملت هذه المرأة رغم الاحتياط هل يجوز لها أن تجهض هذا الجنين؟ حكم البيع بالمحاباة، طيب لو طلق هذا الرجل زوجته وهو في مرض الموت كما قال أستاذ الدكتور، هل يقع طلاقه وهل تأخذ المرأة من إرثه؟ كلها أمور تحتاج إلى إجابة شافية، وذلك بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. أستاذ الدكتور كل سنة طيب وعودة بإذن الله تعالى رمضان،
وأهلنا الجمهور الكريم بشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليهم جميعا باليمن والبركات، وأن ينصر الأمة الإسلامية وأن يعيد بيت المقدس الشريف وأن يجمع شمل المسلمين على كامل سواء.
كل سنة وانتم طيبين، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وهذا الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.